ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة بفضل الله تبارك وتعالى يعني بلغنا إلى كتاب الصيام بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة. فالصيام في اللغة معروف أنه بمعنى الإمساك، فهو تعبد لله تبارك وتعالى بإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام وصيامه فرض بالكتاب والسنة والإجماع. والصيام الواجب كثير، يعني صيام رمضان قضاء وصيام الكفارات، هذا كله يجب بنية من الليل، هذا كله يجب بنية من الليل، فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. ولأن من لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر يكون مر عليه جزء من وقت الصيام بغير نية. أما صوم التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له من النهار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويفطر عند غروب الشمس أو عند الأذان أو عند التأكد من غروب الشمس، يعني عموما يعني، ويعتمد في ذلك، قد يصح على التقويم، يصح على الساعات، يصح على الوسائل المعصمة، تعتمد على طلوع الفجر وغروب الشمس. طبعا إن كان يعني المسافر مثلا على طائرة أو شيء من هذا فيمسك عند رؤيته لطلوع الفجر ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فوقه، لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس، فيفطر عند طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وحديث صحيحين. لو سافر مثلا بعدما غربت الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغرب، فوصل إلى بلد فوجد الناس مساء الأحد نهارا، هنا لا يلزمه الإمساك. أما إن أطلعت الطائرة قبل غروب الشمس فطال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس، ولو طال النهار عدة ساعات. وقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذا مجمع عليه، مسلم فلا يجب على الكافر، وبالغ العقل يعني مكلف لا يجب على من لم يبلغ، ولا يجب على المجنون، ولا يجب على غير المستطيع. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فلم يصم فعدة فيقضي ذلك في أيام أخرى. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه كما يؤمر بالصلاة ليعتاد الطاعة. ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء. إذا اكتمل شعبان 30 يوما يعني، السلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غبي عليكم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا متفق عليه. ورؤية هلال رمضان في الحديث السابق، وجود غيمة أو قطر ليلة 30 يحول دونه يكون هذا. وقد قالوا: من لا يقول الصحابة لأن أصوم، ابن عباس وغيره، لأن أصوم يوما من شعبان خير أحب لي من أفطر يوما من رمضان. قال: وجود غيم أو قطر ليلة 30 يحول دونه، لحديث ابن عمر مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قال بعض أهل العلم: معنى اقدروا له ضيقوا له، أي يجعلوا 29 يوما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع صيام هذا اليوم الذي هو يوم شك، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. المذهب طبعا أنه يصام، المذهب أنه يصام، وإذا رأى الهلال وحده صام، رأى الهلال وحده صام، يعني ربما ردت شهادته فيصوم كذلك لأنه رأى وتأكد من رؤيته، وصام الناس معه أو ردت شهادته ولم يصم الناس ذلك اليوم يلزمه هو طالما أنه رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صريح: صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يلزمه صيام هذا اليوم إذا ردت شهادته ولم يصم الناس، لحديث عائشة مرفوعا: الصوم يوم تصومون ويصوم الناس والفطر يوم يفطرون. له شواهد كثيرة، سنده حسن وله شواهد. قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله، يعني إن كان الشاهد الذي رأى الهلال عدلا فيصوم الناس بقوله، فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد فقط، لما ثبت عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد في هلال رمضان، وهذا أمر لا إشكال فيه، ولكن بقية الشهور لا يجزئ فيها إلا شاهدا. قال: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، فهلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين، هذا مجمع عليه لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن شهد شهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شهدان فصوموا وأفطروا. ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه وحده. فإذا لم يرى هلال شوال ليلة الثلاثين إلا شاهد واحد فلا يحل له أن يفطر، لحديث عائشة الصادق. كل ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، قال: وأن يتقدم قبل الناس، وليفطر إذا أفطر الناس، وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، أي أن الناس إن صاموا رمضان بسبب وجود غيم ليلة الثلاثين من شعبان وصاموا يوم الشك، ومثله إذا صاموا بشهادة واحد برؤيته هلال رمضان، فإنهم لا يفطرون إذا أتموا 30 يوما إلا أن يرى هلال شوال، يرى هلال شوال شاهدان أو أكثر، أو يكملوا العدة فيصوموا 30 يوما ليس منها اليوم الذي الأول الذي صاموه من أجل الغيم أو بشهادة واحد، لأنه لم يثبت في حال الغيم دخول شهر رمضان، وإنما صيم هذا اليوم احتياطا. كذلك الصوم بشهادة الواحد إنما عمل في دخول الشهر بشهادة، عمل في دخول الشهر بشهادة احتياط. وذهب بعض أهل العلم لأنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا 30 يوما أنهم يفطرون، لأن الفطر طالب للصوم مبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، فالصوموا 30 يوما، والشهر لا يزيد على 30 يوما، فلا يجوز الزيادة عليه، ولا يجوز صوم يوم العيد، يحرم طبعا. وإن صام الناس برؤية أو بإتمام شعبان ثم ثبتت رؤية الهلال بعد 28 يوما، بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوم، فثبت بذلك أن الشهر دخل قبل بدئهم في الصيام. طيب، في حال لو سافر الرجل من بلد إلى بلد، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل المواصلات، فأصبح الإنسان يسافر على الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده، لزم الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوال، إلا إن أتم صيام 30 يوما. هنا يفطر لكن يخفي فطرة، يحدث تشويش على الناس وإشكالات وشحناء مثلها. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، لا يمكن أداء عبادة الصيام إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك. أنا أظن الآن يعني لا يخفون الشهور على الناس. فإن وافق صيام الأسير الشهر أو ما بعده أجزأه، لأنه إن وافق أيام شهر رمضان فقد صامه في وقته، وإن كان صيامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاء له. وإن وافق صيام الأسير قبله لم يجزه، لأن الصيام عبادة لها وقت محدد، فلم يجزئ أداؤها قبل وقتها كالصلاة. وهذا لا ولا يجوز لأهل أي بلد الصوم أو الإفطار اعتمادا على المراصد الفلكية ولا على الحساب الفلكي بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. والأقرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم والله أعلم، فيعملون بالرؤية التي رأوها إذا تحروا. والأقرب أنه إذا رؤية الهلال لدخول الشهر أو خروجه في بلد لم يجوز لمن لا يوافقهم في مطالع الهلال العمل برؤية ذلك البلد، كل بلد يعمل برؤيته، أن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طيب، باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، يعني الذي يتأخر برؤه بالصوم أو يزيد مرضه بالصوم يتضرر إذا صام، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل. ودليل أفضلية الفطر للمريض الذي يتضرر بالصيام أفضلية الفطر للمسافر، وبخص إذا كان الصيام يشق عليه، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. ويجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا، كان يكون مسافرا على طائرة أو سيارة، هذا كله يجوز، كما يجوز لمن كان سفرهم مستمرا ولهم أهل ومكان يرجعون إليهم كسائق سيارات الأجرة والشاحنات وسائق الطائرات والقطارات أن يترخصوا برخص، كله لا يترخصون برخص السفر لا إشكال فيه. وعليهما، طب إذا أفطر عليه القضاء، قال: وعليهما، يعني على المريض والمسافر القضاء، أي يجب على المريض والمسافر إذا أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطراه للآية السابقة عدة من أيام أخرى، وإن صام أجزأهما، لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: سأل حمزة بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره بين الصيام والفطر، وكان رجلا قويا. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، فيجب عليهما الفطر، ويجب عليهما أن تقضيان، الحائل والنفساء لا يجوز لهما أصلا الصيام ولا الصلاة. قالت عائشة: كانت إحدانا تحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإن صامتا لم يجزهما، لحديث عائشة السابق وهذا مجمع عليه. وإذا أسقطت المرأة حملها أو حصل لها نزيف دم فعمل لها عملية تنظيف للأرحام لإخراج الجنين الميت، إن كان الجن قد تبين فيه خلق إنسان وما تم له 80 يوما فأكثر فإنها تعتبر نفساء تفطر وتقضي، وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان وما لم يتم له 80 يوما فإنها لا تعتبر نفساء ويجب عليها الصيام لأن حكمها حكم الطاهرات. النوع الثالث: الحامل والمرضع، يجوز لهم الفطر إذا خفت على نفسيهما وعلى ولديهما من الضرر، قياسا على المريض والمسافر، وإذا خفت على ولديهما أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: أثبتت للحبلى والمرضع، وثبت نحوه عن ابن عمر في شأن الحامل إذا خافت على ولدها. وذهب بعض أهل العلم لأن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما لا يلزمهما إلا القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع نصف الصلاة عن المسافر والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، قياسا ويعني كأنه ليس ثمة دليل يدل على الإطعام، إذا قضت خلاص يكفي القضاء، وإن صامتا أجزأهما قياسا على أجزاء صيام المسافر والمريض، يعني إذا صامتا مع المشقة أجزأهما. الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لما في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم ما كان كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام: إما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين، وإما أن يفرق على المساكين طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ كأرز أو بر أو غيرهما، وإن جعل مع هذا الطعام إداما من لحم أو غيره فهو أفضل، عندك أفضل من أكثر فالله أكثر. وقال: على سائر من أفطر القضاء لا غير، فمن أفطر لسفر مرض أو بأمر مفسد الصيام غير الجماع كالأكل أو الشرب عمدا أو أفطرت حيض أو نفساء بسبب الحيض أو النفاس فلا يجب على هؤلاء جماعا سوى القضاء، ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله تبارك وتعالى، من المعاصي عموما يعني يجب التوبة والقضاء والتوبة. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فسقطت عنه، كما في حديث الأعرابي الذي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، فإن جمع لم يكفر حتى جمع ثانية في نفس اليوم فكفارة واحدة، قياسا على ما لو أكل مرات في يوم واحد فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا الأخلاف فيه بين أهل العلم. وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى فكفارة ثانية، لأنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوقت إذا كان بعد التكفير كالحج. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا كفارة عليه في المرة الثانية لأن صيامه فسد بالجماع الأول، وفي الحقيقة غير صائم، فجماعه الثاني لم يفسد صيامه. بعضهم يقول إذا جامع ولم يكفر مرة واثنين وثلاثة فخلاص كفارة واحدة، فإذا جامع ثم كفر ثم جامع عليه كفارة ثانية، والأقرب كما يقول بعض أهل العلم أنه خلاص هو فسد صيامه فلا نلزمه بكفارة ثانية. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع عليه كفارة، المسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا وكالحائط تطهر نهارا ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيام بقيته أنه يلزمه الإمساك لحرمة الزمان فعليه كفار، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. وليس هذا هو القول الوحيد في هذه المسألة، وذهب بعض أهل العلم لأن من لم يجب عليه الصيام أول النهار لعذر ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه أصلا، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وكذلك من جامع يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس غربت، أو لم يعلم بدخول رمضان، لا كفارة عليه للجهل. وكأن هذا يعني لحديث ابن مسعود يعني هو القول الذي ترتاح إليه النفس، فلا يجب عليه الجماع في هذا اليوم، فلا يجب عليه بالجماع في هذا اليوم كفار. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، لا يجب عليه إلا قضاء ما فاته من رمضان الأول، لأنه غير مفرط، فإذا لم يكن مفرطا لا يجب عليه. وإن فرط من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين. وهذا ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن هريرة أنهم أوجبوا ذلك على من قدر على القضاء ففرط حتى جاء رمضان، أوجبوا مع القضاء الكفارة وإطعام مسكين لكل يوم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأنه هنا لم يفرط، والشريعة لا تحاسب ما لم يفرط أو يتعدى. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأنه غير مفرط. وإن كان الغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، لما جاء عن عائشة وابن عباس في من مات عليه صيام من رمضان قال: يطعم عنه، إلا أن يكون الصوم منظورا في هذا الحال يصام عنه. لما روى البخاري ومسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت عليها صوم نذر، قالت: أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وذهب بعض أهل العلم لأنه يستحب للولي والوارث أن يصوم عن قريبه الذي توفي عليه صيام من رمضان لم يقضه ومفرط في ذلك، أو كان عليه صيام نذر أو كفارة لحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. كذلك كل نذر طاعة، فإنه يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة نذره ولم يفي به قبل وفاته، كالحج المنظور والاعتكاف المنظور والصلاة المنظورة، لأن النذر صار دينا في الذمة، ودين الله يقضى كدين الآدمي. ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. يبقى يقول أولا: من أكل وشرب متعمدا، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل. ويدخل في الشرب شرب الدخان، فإن شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لأنه شراب بلا شك، وشرب كل شيء بحسبه، وشراب ضر محرم أصلا. ومن استعطى صب الدواء في الأنف أو استنشاقه فوصل إلى جوفه، ومتعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صومه، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع من جسده، كان يداوي جرحا غائرا في جسده، وكان يدخل العلاج إلى جوفه من طريق القبل أو الدبر ونحو ذلك، وكان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام مما دخل، في بعض الروايات وليس مما خرج. وذهب بعض أهل العلم لأن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يكون مقامهما مما يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك. وعليه فإن الإبر العلاجية غير المغذية، طبعا الإبر وإحنا تكلمنا عن هذا كله، البخاخ الربو مثل هذه البخاخ الأذن والكحل ومثل هذه الأشياء كلها لا تفطر. طب من استقاء ذاكرا لصيامه فسد صومه، طبعا هذا كله فصلناه تفصيلا واسعا في شرحنا للعمدة وفي ذكرنا للمفطرات المعاصرة. من استقاء ذاكرا لصيامه فسد صومه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرعه القيء غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج القيء لا يفسد الصيام مطلقا، لما في البخاري عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، الصوم مما دخل وليس مما خرج، ولقول ابن عباس: الصيام مما دخل وليس مما خرج. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أنه إذا استقاء استدعى القيء فطبعا يعني أنه يفطر، وإذا قاء غير متعمد فإنه لا يفطر. من استمنى أو قبل أو لمس فأمنى فسد صيامه، القول ليس أصلم فيما يرويه عن ربي جل وعلا أنه قال عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل من أجل. من استمنى أو قبل أو لمس فخرج منه مذي، سائل المذي أبيض رقيق ينزل بعد الشهوة، ولا يحس الإنسان بخروجه فسد صومه، لأنه خرج بسبب المباشرة كالمني. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يفسد الصيام، لأنه دون المني في حصول الشهوة وخروجه، ولا يصح قياسه على المني. وكان هذا والله أعلم هو الأرجح، من كرر النظر ومثله من استمر في النظر حتى أمنى فسد صومه، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه كالإنزال باللمس. وزاوى بعض أهل العلم أنه لا يفسد صومه لذلك، لأنه إنزال بغير مباشرة أشبه الإنزال بالتفكير، لكنه هنا تعمد لا يقص هذا، لا يقال أن هذا هو الأقرب، لا ليس هذا هو الأقرب. إذا كرر النظر فقد تعمد. ومن احتجم ذاكرا لصومه فسد صومه، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلم أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم، لما روى البخاري عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف. وعليه فإن سحب الدم بقى من الصيام والحاجة كلها، لو ذهبنا إلى هذا القول وأن هذا كله هو التبرع بالدم وهذه الأشياء كلها لا تفسد الصوم، والله تعالى أعلم. من فعل شيئا من الأمور السابقة ناسيا أو مكرها، ناسيا أو مكرها، فخلاص لا يفسد صومه حتى الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المؤلف: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ضرعه القيء لم يفسد صومه. فهو في كل ذلك لم يتعمد، فطار الطحين باء والدخان ومثل هذه الأشياء والبخور وهذه الأشياء لا يكون مفطرا. من تمضمض أو استنشق وصل الماء إلى الحلق لم يفطر بذلك، لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته، فيأخذ حكم من أكل أو شرب نسيا. من فكر في أمور الاستمتاع بالزوجة وغيرها فخرج منه مني لم يفطر بذلك، ولو خرج دفقا بلذة، لأنه مجرد حديث نفس لم يصحبه عمل ومعفون عنه، لما في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. من قطر في إحليه وذكر الرجل لم يفسد صومه، لأن ما قطر فيه لا يدخل إلى المعدة، لأن الإحليل ليس له منفذ إلى المعدة. من احتلم لم يفسد صومه، لأنه غير متعمد لذلك. من ذرعه القيء غلبه وخرج بغير اختياره لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة السابق. ومن أكل عند غروب الشمس يظنه ليلا فبنى نهارا أفطر، فسد صومه، وجب عليه القضاء، لأنه أكل في نهار رمضان ذاكرا مخطرا، كما لو أكل يظنه من شعبان فتبين أنه من رمضان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت، ومثل من أكل وهو يشك في طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه، سواء تبين أنه كان أكل في وقت الصيام أو لم يتبين ذلك. طبعا هذا كله إذا تأكد وتبين أنه أفطر في النهار وأن النهار دخل، فعليه أن يقضي يوما مكانه، هذا بالاحتياط. ومن بعيدا عن الخلافات الموجودة، ومن أكل شكا في غروب الشمس فسد صومه، سواء تبين أن الشمس لم تغرب أم لم يتبين له شيء، إن الأصل كان بقاء النهار، أصل بقاء النهار. قال: باب صيام التطوع: أفضل الصيام صيام داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لحديث: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله، الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. وصيام يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم كفارة سنة، حديث أبي قتادة: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وتعيين يوم عاشوراء يكون بحسب رؤية هلال شهر محرم، ولهذا ينبغي للمسلمين الحرص على طراء هلال هذا الشهر، فإن لم يرى لعدم حرص الناس على طرائه فينبغي للمسلم أن يحتاط فيصوم مع اليوم الذي يغلب على الظن أنه اليوم العاشر يوما قبله ويوما بعده، ليكون قد صام هذا اليوم بيقين، فلا يفوته الأجر العظيم الذي ورد في حق من صام هذا اليوم. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، طبعا هذا لا تقوى على الدعاء والعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه في حجة الوداع. ويستحب صيام أيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتعيين الأيام لا يصح فيها حديث. ويستحب صيام الاثنين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نصول عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. واستحب صيام الخميس لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، عند أحمد والنسائي وغيرهما. والصائم المتطوع وأمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. ففي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قالت فقدمت له حيسا، فقال لقد أصبحت صائما فأكل منه. كذلك سائر التطوع من صلاة أو اعتكاف أو وضوء أو غيرها، فكل هذا شرع فيها لا يلزمه إتمامها قياسا على الصيام إلا الحج، حج والعمرة لو إذا شرع فيها فيجب عليه أن يتم ذلك، الحج والعمرة على وجه الخصوص، فإنه يجب إتمامها وقضاء ما فسد منهما، القول تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، في صحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا مجمع عليه. ونهى عن صيام أيام التشريق، وقد روى الإمام مالك وغيره عن عمرو بن العاص أنه قال عن أيام التشريق هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بإفطارها، ونهى عن صيامها إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهج، لما روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهج. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان، هذا من الأمور يعني المعروفة أو في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. قال باب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، قال الله تعالى وأنتم عاكفون في ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال وعليه فإنه لا يصح الاعتكاف في المصليات التي لم تجعل مساجد دائمة ولم توقف لذلك، كالمصليات في الدوائر الحكومية ومدارس البنين والبنات والمصليات التي في السجون، هذه الأشياء لا يقال فيها اعتكاف. والاعتكاف سنة، ومن أدلة سنيته أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، وهو مجمع على سنيته، نقل الإجماع أكثر من واحد. لا يجب إلا بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما في الصحيح البخاري. ويصح من المرأة في كل مسجد، فلو اشترط أن تقام صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة في المسجد الذي تعتكف فيه، لأن الجمعة والجماعة غير واجبتين عليه. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا تفوته الجماعة، حتى لا يخرج لكل وقت صلاة، يبقى لا يصح من الرجل كما أقول إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يكثر الخروج، ويكون هذا منافي لمقصد الاعتكاف ولزوم المعتكف. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لأنه سيحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة كل أسبوع. ومن نظر الاعتكاف والصلاة في مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس فله فعل ذلك في غيره، لأن المساجد غير هذه الثلاثة متساوية في الفضل، كلها سواء إلا المساجد الثلاثة والمسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإذا نظر في المسجد الحرام لزمه لأنه أفضل المساجد. ولحديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في مسواه، وإن نظر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإن نظر في المسجد الأقصى فله أن يفعله في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى لأنهما أفضل، المسجد الأقصى 500 صلاة، مسجد النبي الصلاة فيه بألف صلاة، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب طبعا، عبادات عموما يعني ذكر صلاة قراءة القرآن أعمال الصالحة كلها يستحب له، ولا يكثر من المجالسة والكلام وهذه الأشياء التي الأحداث الجانبية التي يعني تضيع عليه فائدة الاعتكاف، وينبغي للمعتكف اجتناب ما يعنيه من قول أو فعل، يكثر من الكلام، كثرة الزيارات ومثل هذه الأشياء، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يبني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج من غير حاجة ينافي الاعتكاف، وهذا مجمع عليه في الجملة. ومن الخروج الذي لا بد له منه الخروج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، والخروج للإتيان بمأكل ومشرب أو للأكل أو الشرب في بيته إذا لم يجد من يحضرهما له، أو كان أكله في المسجد يخل بالمروءة في حقه، أو كان إدخال الطعام مما يمنع منه حراس المسجد كما في المسجد الحرام، أو كان إدخاله يؤدي إلى تلوث المسجد، كان يجوز له الخروج لأمر عارض كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية ليوصلها إلى بيتها، ومنه الخروج لعيادة مريض أو الخروج لتشييع جنازة نحو ذلك. قال إلا أن يشترط، فإن اشترط المعتكف عند شروعه في الاعتكاف أن يخرج لأمر معين كحضور درس علم أو مبيت في منزله جاز له الخروج لذلك، لأن المعتكف إنما يفعل الاعتكاف من قبل نفسه وليس بواجب عليه، فكان الشرط فيه إليه كالوقف، ربما أنه اشترط كالاشتراط في الحج. وبعضهم يقول أن الاشتراط في الاعتكاف لا يصح لعدم الدليل القوي لصحة الاشتراط فيه، ولا يباشر امرأته، فلا يجوز له الاستمتاع بالزوجة بالجماع أو بما دونه لقوله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا مجمع عليه كما ذكره صاحب مراتب الإجماع. وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، يعني لم يدخل إليه، لما روى مسلم عن عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة أي وهي معتكفة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وذهب بعض أهل العلم لأن له زيارة المريض لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم عيادة المريض وتشييع الجنازة للمعتكف، وهذا لا إشكال فيه طالما أنه ورد عن بعض الصحابة والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.